أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النتيجة: وإذا عرفنا هذه المقدمات، بعد أن احنا وضحنا إشكال الشيخ الأنصاري ووضحنا ما يمكن أن يلف على الاستدلال بأن الأصل هو التوصلية، القائل بأن الأصل هو التوصلية استدل بأصالة الإطلاق وقال أن هناك قيدا محتملا وهو قصد القربة، فندفع هذا القيد المحتمل بأصالة الإطلاق. نقول الكلام مطلق، فلما كان الكلام مطلقا من جهة هذا القيد اللي هو قصد القربة، ندفعه بأصالة ندفع هذا القيد. ولو كان القيد مرادا حقا من قبل المولى لذكره، فمن عدم ذكره نستكشف عدم الإرادة، وهذا هو معنى إجراء أصالة الإطلاق في المقام. هذا هو القائد بأن الأصل هو التوصلية، ولهذا القائد بأن الأصل هو التوصلية ذكر أنه هناك مؤمن من العقوبة، ولا نحتاج أن نلجأ إلى الاستدلال بأصالة الاحتياط، باعتبار أن أصالة الاحتياط هنا لا تجري لوجود مؤمن. ما هو المؤمن؟ المؤمن هو الرجوع إلى الأصول اللفظية، الرجوع إلى أصالة الإطلاق في المقام. فأصالة الإطلاق في المقام هي التي أمنت هذا المستدير وهذا الفقيه وجعلته يقول بأن الأصل هو التوصلية التعبدية، ونحن غير مكلفين بهذا القيد اللي هو قيد قصد القربة. ذكرنا أن الشيخ الأنصاري استطاع أن يفند هذا الاستدلال من خلال إنكار إجراء أصالة الإطلاق هنا في المقام، فذكر أن الإطلاق هنا غير جاري، لأن التقييد أصلا غير جاري، لأن التقييد يستلزم استحالة الدور أو يستلزم المحذور وهو الدور، وإذا كان التقييد مستحيلا فلا بد أن يستحيل معه الإطلاق، لأن التقاول بينهما هو تقابل الملك والعدم، وهذا كله قد تقدم. المصنف بالنتيجة يقول خلاصة القول ما هل نرضى بإشكال الشيخ الأنصاري أم نرضى بكلام القائلين بأن الأصل هو التوصلية؟ مقتضى كلام الشيخ الأنصاري لو قلنا به، مقتضى إشكاله لو سلمنا به، أن يكون الأصل هو التعبدية للتوصلية. المصنف تبعا للشيخ النائلي استطاع أن يجد حلا جديدا للمشكلة. المصنف يقول: نعم، إشكال الشيخ الأنصاري إشكال وجيه ويقتضي عدم إجراء أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق لا تجري لاستلزامها المحذور المتقدم، ولكن هذا لا يعني اللجوء إلى أصالة التعبدية. لا نقول أن الأصل في الواجب هو التعبدية، يعني مع أن أصالة الإطلاق لا تجري كما نعترف مع الشيخ الأنصاري، نسلم مع الشيخ الأنصاري أن أصالة الإطلاق لا تجري صحيح، ولكن هذا لا يلزم منه أنه لا دليل على التوصلية وأنه لا بد من القول بالتعبدية. لا دليل. كيف أيها الشيخ أيها المصنف؟ المصنف طبعا في هذا الاستدلال الجديد يرجع إلى يعني يتبع كلمات الشيخ النائيني على الله مقامه. الشيخ النائيني يقول: لئن استحال الإطلاق، أو بعبارة أخرى لئن لم تجري أصالة الإطلاق فسوف يجري إطلاق آخر ولا يسمى بأصالة الإطلاق بحسب التعبير الدارج. كيف هذا؟ يقول: لنرجع إلى المشكلة مرة أخرى، نحن كل المشكلة كانت في أنه قصد القربة، هل هو هذا القيد نشك أنه مأخوذ أو غير مأخوذ، وصحيح؟ فالقائل بأصالة الإطلاق نفى أخذ هذا القيد، لكن نفاه باعتبار أي شيء، بإجراء أي شيء، بإجراء أصالة الإطلاق. الشيخ الأنصاري يقول: لا تجري أصالة الإطلاق، أصالة الإطلاق لا تجريها هنا. والكلام هنا في أي أصل؟ في أصالة الإطلاق اللي هو من الأصول اللفظية، ووقع الخلاف أن الشيخ الأنصاري قال أنه هذا الأصل اللفظي لا يجري، والرأي الآخر يقول لا يجري، وإحنا انتصرنا لمن؟ انتصرنا للشيخ الأنصاري. فإذا وصلنا إلى هذه الفكرة أنه هذا القيد اللي هو قصد القربة لا يمكن أخذه وشلون؟ فلا نستطيع استكشاف انه غير مراد باثار الاطلاق، لان اثار الاطلاق لا تجري، هذا كله واضح. الشيخ النائمي يقول نعم، لو المولى واقعا وفي عالم الثبوت، المولى في واقعا وفي عالم الثبوت، اما ان يكون مريدا لهذا القيد المشكوك او لا يكون مريدا، فان لم يكن مريدا فنحن غير مكلفين به، وان كان مريدا لهذا القيد المشكوك فلماذا لم يقيد به؟ شيخ الفاش راح يجاوبك، اتوقع ولا مستحيل، مستحيل تقيد. شيخ النائمي هسه يحاج شيخ الانصاري، مواد تاريخية بينهما. شيخ النائمي يقول له لو كان المولى واقعا يريد هذا القيد اللي هو قصد القربة فلماذا لم يقيد؟ شيخ الانصاري جواب جاهز، يقول له يا شيخنا مستحيل تقيد، وهذا ما عبرنا عنه بان المانع وين؟ الامتناع في القابل لا في الفاعل، حتى لا تشكل عليه اشكال عقائدي. الشيخ النائمي عنده جواب، يقول له نعم يستحيل التقييد بيا معنى، يقول له لانه اذا قيد في نفس اللفظ من هذه الاشكال، اذا قيد في نفس اللفظ ينشا الدور، يقول له ترى قيد بمفهوم نفس اللفظ، واضح جواب عملي عرفي تمام، يقيد بمفهوم نفس اللفظ، يقول له شلون يعني؟ يقول له هكذا، انت تقول ما يصير المولى، لا ايها الشيخ الانصاري تقول ان المولى لا يمكن او لا يستطيع او تعبير اخلاقي، المولى لم يقل او لا يستطيع ان يقول صلي بقصد القربة، لان انت لزمت عليه الدور وما بشي الماشي. يقول له اي مشكلة، يقول له زين شنو المانع ان المولى يقول صلي وما يسرد قصد القربة، وبعدين امر ثاني يقول هاي الصلاة اللي امر تكبير بقصد القربة، فيبقى امرين والامر الثاني يتمم الامر الاول، فالجواب عرفي واضح جدا وسهل. اذا انت تمنع ان يجتمع قصد القربة مع المأمور به يعني الصلاة في أمر واحد كأنه يستلزم دور ومحالات وعقلية وكذا، فشو المانع أن المولى يقول صلي وبعد أن ينتهي هذا الأمر يقول للمكلف، يقول له أنا مو قدك أمر سابق، هذا الأمر السابق ائت به بقصد الامتثال، ومشلون يعني لابد أن تمتثله يقصد القربة عند امتثاله. وبعد شنو دورنا؟ أكو دورنا ما أكو دور؟ ما أكو دور، ينحل الدور، لأنه كان مشكلة الشيخ الأنصاري يقول الأمر يتوقف على قصد القربة، لماذا يتوقف عليه؟ لأنه قيد به، وقصد القربة يتوقف على وجود أمر، لأنه معنى قصد القربة امتثال أمر فيسرغ وجود أمر. الشيخ النائمي يقطع السلسلة دي من بهذا، يقول له لا، أنا عندما أفترض أن وجود أمرين، ما قصد الأمر بالصلاة يتوقف على قصد القربة؟ ما يتوقف عليه، أمر مستقل إجا من البداية بعدين اجى التقييد وراء، فما صار توقف بهذا المعنى، بمعنى التوقف الدوري، فيقول هكذا انا امرتك بالصلاة، واضح شلون؟ بعد ان امرتك بالصلاة اجى امتثال الامر وتمتثل الامر اللي تقدم، فما في مانع. وهذا ما يسميه الشيخ النائمي، يسميه تارة بمتمم الجعل، وهو سواها نظرية الشيخ النائمي، قام يستفيد منها كثيرا هاي متمم الجعل، وهي بالحقيقة نظرية عرفية واضحة، انه اذا انت في خلال تشريعاتك القانونية لم تستطع أن تستوعب ما تريد في إنشاء واحد، تستطيع أن تعدد الإنشاءات حتى تتلافى جميع الأخطاء المحتملة، واضح شنو؟ فالمولى سار على طريقة العرف، فذكر الأمر يمكن أن يذكر الأمر وبعد هذا يذكر قصد الامتثال بأمر مستقل، فشنو ما المانع من ذلك؟ فأسماء اسم الشيخ النائمي هذه الطريقة بطريقة متمم الجعل. مصنف شيخ المتصل لم يذكر هذه العبارة متمم الجعل، لكن ذكرها في بحث الاطلاق والتقييد، لكن هو هنا نفس الفكرة، هي متمم الجعل. يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه اصول الفقه في ثوبه الجديد، يقول طالب العلم يذكر اصول وفقه وكفاية وكذا وما يعرف متمم الجعل، لكن لا، انا اقول مذكورة، هي يذكرها الشيخ المتصل، صحيح يذكرها قدرت مسمى بها. يقول هو الشيخ الشيخ مغني يقول انا قدرت اصول ما لقيت بعدين مسمى اللي ببحث الخارج. يقول هاي مفارقة المفروض الكتب الاصولية يعني مقدمات وسطورها يكون توضح قدرت مسمى المجعل. الظاهر في وقت ما كان يدرسون اصول مظفر او لا ما ادري اصول مذكور اصول مظفر يذكرها لكن صحيح ما يذكرها بمعنى الواضح يعني قدرت مسمى المجعل ما يوضح لها في التوضيح اللي هي كتبت الشيخ النائي. مهم الكلام له تسمى بعد مثلا الكتب الدراسية واستيعابها للمرحلة لكن لحد شاهد الكلام هذا أن الشيخ النائم ثالثا يسمي هذه الفكرة باسم شنو مسمم الجعل هذا اسم واحد ثالثا يسميها نتيجة التقييد نتيجة التقييد فاحنا خلينا نفهم الصلاحات اما مسمم الجعل فواضح ليس ما مسمم الجعل لانه يسمم الجعل الاول يكمله هاي واضح اما ليش سمى نتيجة الاطلاق يقول ليش يقول هو الشيخ الانصاري يمنع من ان الواجب يقيد بقصد القربة مو صحيح يمنع انا جبت طريقة اتيت بطريقة يستطيع المولى ان يعبر عن ما يريد هو ماذا يريد بالنتيجة المولى يريد بالنتيجة ان تأتي بالصلاة شنو بقصد القربة لما لم تستطع انت ان تأتي لما لم يمكن ان يأمر هذا ان يجعل قصد القربة قيد في الامر بامر واحد ها يستخدم هذه الطريقة يستخدم طريقة الامرين واضح فهناك امر مستقل بالصلاة امر مستقل بمن بقصد القربة فبالنتيجة هذا الامر الثاني اعطى نتيجة التقييد لو ما اعطى نتيجة التقييد فإن هذا شو سمي الشيخ النائي يقول هاي اسمه نتيجة التقييد هو مو تقييد واقعي يعني التقييد مفروض بنفس الدليل كما متبادر يقول لكن هو نفس النتيجة فاذا منعت ايها الشيخ الانصاري ايها الشيخ الانصاري اذا منعت التقييد بنفس الدليل فلا تستطيع ان تمنعه في دليل مستقل فنتيجة التقييد موجودة وان لم تكن بدليل واحد بدليلين مثلا واضح وله اصطلاح اخر يسميه نتيجة الاطلاق راح ناخذ ان شاء الله في محله ام عندما نمر على فكرة نتيجة الاطلاق بس هم نفس الفكرة يقول وان لم يكن هناك اطلاق لكن النتيجة موجودة هي اعتقد حتى انها موجودة هي نتيجة الاطلاق لانه شو يقول يقول شو الفرق بين الشيخ النائي والشيخ الانصاري الشيخ الانصاري شو يقول يقول اذا ماكو قصد القربة لم يرد في دليل واحد لماذا لم يرد لاستحالة التقييد فالمولى شرحناه سابقا فشوف لو شو جاوبون انتم المولى لم يقيد بقصد القربة لاستحالة التقييد هذا الشيخ الانصاري على مشرب ومبنائية الشيخ الانصاري فانتم شو جوابكم يصير ملائم للشيخ الانصاري الشيخ الانصاري يقول المولى لم يقيد الامر بقصد القربة لماذا جواب استحالته يقول اذا كانت استحالته فهل يكشف عدم التقييد عن عدم الإرادة تجاوبون لا يكشف عن عدم فربما يكون مريدا ولم يقيد وربما يكون غير مريد لكن احتمال انه مريد ولم يقيد لما نحكم هذا ذكرنا مثال عرفي بالدرس قبل السابق وعمل لي قبله فالشيخ الأنصاري يقول انه المولى لم يقيد لمانع مو لانه غير مريد الشيخ النائي يسمح يجاوبه يقول له لو كان المولى مريد ولا وكان التقييد فيه مانع في امر فما المانع ان يقيد في امر اخر واضح فاذا لم يقيد المولى الامر بالصلاة لم يقيده بقصد القربة لا في امر ولا في امرين ولا في ثلاثة استدل على اي شيء من عدم التقييد استفيد ماذا استفيد انه لا يريد هاي شو نسميها احنا نسميها نتيجة الاطلاق وان لم يكن هو اطلاق لان ما هو اطلاقنا على قول الشيخ لكن هننفذ فكرة الاطلاق فالقائل بان الكلام مطلق هم يتثبت شو يقول اطلاق الاطلاق ما تعني ان المولى اذا لم يقيد فهو لا يريد صحيح لكن هذا كان مو كلامه في دليل واحد الشيخ النائي يقول لا اطلاق الاطلاق الشيخ الانصاري ما يقبل بها اذا كانت في دليل واحد لكن انا اجريها في اكثر من دليل هو اذا اراد المولى ان يقيد بقصد القربة في دليل اذا اراد ان يقيد بقصد القربة وامتنع هذا التقييد في دليل واحد فما المانع ان يقيده بدليل اخر فبالنتيجة عدم التقييد من مجمل الأدلة يكشف عن ماذا؟
الإرادة.
عن عدم الإرادة وهاي تشبه فكرة شنو؟ أصابت إطلاق ولم يكن هو إطلاقا في نفس من هذه الجهة، لكن يشبه فكرة أصابت إطلاق. إذا التعبير تارة يعبر عن هذا عن هذه الفكرة بمدمم الجعل وأضعف إن شاء الله، وتارة يعبر عنها بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد حسب جهة النظر. وأخرى الشيخ النعيمي يعبر عن هذه الفكرة بتعبير ثالث يسميها بالإطلاق المقامي في مقابل الإطلاق اللفظي. توضيح ذلك أن الإطلاق تارة يكون من اللفظ كما في قوله اعتق رقبة، فما قال هو رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، فيقال الكلام مطلق هذا لا إطلاق، إطلاق لفظي. وتارة المتكلم لا يستطيع أن يقيد في كلام واحد، ولكن ما المانع أن يقيد في كلامين أو ثلاثة؟ ما المانع؟ فمن عدم تقييده في الكلام الثاني والثالث والرابع مع إمكان التقييد في كلام الثالث والرابع والخامس، شو المانع؟ فمن عدم التقييد في مجمل أقواله في مجمل خطاباته يقال من مقامه نستفيد الإطلاق من مقام، يعني هو لأنه في مقام بيانات مراده، فإذا امتنع عليه أن يبين مراده في كلام واحد فما المانع أن يبين كلامه في إنشاء آخر في إنشاء ثالث في إنشاء رابع. فمن مجمل كلامه من مجمل أحواله من مجمل إطلاقات كلامه يعني من مجمل أحواله ماشي نستفيد ماذا؟ نستفيد أنه غير مريد، وإلا لو كان مريدا لقيد ولو بكلام ثاني، فإذا امتنع عليه التقييد بالكلام الأول فما المانع أن يقيد بالكلام الثاني. وهذا ما اسمه بالإطلاق المقامي، لأنه إطلاق المستفاد من مقام المتكلم. مقام المتكلم أي شيء؟ هو مقام البيان، هو جاي يوضح يبين ويوضح ما يريد. فإذا كنت في مقام توضيح مرادك فلماذا لم تذكر كل ما تريد؟ يقول والله مستحيل أنا أقيد في أمر واحد، في المانع قيد في أمر ثاني وضح هذا في أمر ثالث. واضح؟ وايد قاعد يشوفوا احنا إشكال الشيخ الأنصاري إشكال بسيط، إيش قد طول نبي تدرس من درسين ليش؟ لأن أنا حسيت إنه في مقام واحد ما أقدر أصحح لكم كل كلام الشيخ الأنصاري، فسويت على شكل شنو مراحل، في مقام وضحت لكم في إطلاق وتقييد وما أدري شنو في مقام، ودائما أجل مقدمة أشوفها صعبة أجلها، وهذا نفس العقلاء إنه إذا رأوا إنه مثلا في مقام واحد لا يمكن ذكر كل الأشياء ذكر كل التفاصيل يؤجلونه إلى عدة مقامات حتى شنو حتى الذهنين تستعد تأخذ شيئا فشيئا. فما المانع إذا يستحيل التقييد في كلام واحد فليقيد في كلام الثاني أو في كلام الثالث، وما المانع من ذلك؟ وهذا ما يسميه الشيخ النعيمي بالإطلاق المقامي، لأنه إطلاق مستفاد من مقام المتكلم أنه في مقام البيان، وتارة يسميه بمتمم الجعل وأخرى يسميه بتشديد الإطلاق. قال الشيخ المظفر النتيجة، وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع فنقول قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا، ما هو الأصل في الواجب؟ هل إنه تعبدي أو توصلي؟ ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية، وهذا دليل شنو؟ دليله الرجوع إلى أصالة الاشتغال. زين، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به، يقول إلا مع القرينة، وإلا أن الأصل عندي شنو في الواجبات العبادية، لأنه لا بد من الاتيان به ياه به بقصد القربة تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه يعني بدون قصد القربة. فنفس الكلام، يعني أنا أشوف أنا متيقن باشتغال الذمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الواجب، وأشوف أنه يتوقف على قصد القربة أو لا يتوقف على قصد القربة، والاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ فراغا يقينيا. زين، إذا قلت فأنا أدفع أصالة الاحتياط بمن؟ بأصالة الإطلاق. شي يقول لك الشيخ المظفر تبعا للشيخ الأنصاري، يقول لك ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه، نفي ماذا؟ نفي القيد اللي هو قصد القربة حسب الفرض. يا فرض أي فرض اللي هو حسب الفرض؟ الفرض هو اللي ذكره الشيخ المظفر، يقول لأن قصد القربة من التقسيمات الأولية والثانوية. ها؟ على طريقته هو بالبيان، على طريقته هو بالبيان، لأن قصد القربة من التقسيمات الثانوية، والتقسيمات الثانوية لا يمكن لا تجري فيها أثار الإطلاق. هاي على طريقة الشيخ مربر في البيان. على طريقتنا في البيان شنو؟ لأن التقييد بقصد القربة يستلزم الدورية، يستلزم المحال، وإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. وقد تقدم ذلك في الأمر الأول. إحنا يقول المصنف إحنا وضحنا ليش ما يمكن التقييد، ليش ما يمكن إجراء أثار الإطلاق. فتكون أصالة الاحتياط إذن هي المرجع، لا مزاحم لها، لا مانع من جريانها. وهي يا هي الوهية، يعني أصالة الاحتياط تقتضي العبادية. واضح ليش تقتضي العبادية؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا. إذن هذا هو الرأي الأول. وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية. ما هو دليلهم؟ لهم ثلاثة أدلة. الدليل الأول التمسك بأصالة الإطلاق في اللفظ، وهذا دليل مرفوض أم صحيح؟ مرفوض. لماذا؟ منه اللي رفض الشيخ الأنصاري بالتفاصيل ذكرنا. الدليل الأول إذن باطل لهم، وهو شنو؟ الاستدلال بأصالة الإطلاق في اللفظ. الدليل الثاني للقاعدة التوصلية ما هو؟ يقول الاستدلال بأصالة البراءة. هذا لم نذكره. الدليل الثاني للقائل بأثار التوصلية هكذا يقول، يقول أنا أشك أن قصد القربة مكلف به أو غير مكلف به، فيكون الشك في أي شيء، يكون شك في التكليف. والقاعدة في الشك في التكليف ما هي؟ البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا لا أعلم وجوب قصد القربة علي، فالأصل شنو؟ عدم الوجوب وعدم التكليف. أعيد الاستدلال، هذا لم نذكره يعني الحدث أول ما نذكره. الدليل الثاني للقائل بالتوصلية، القائل بالتوصلية يقول هكذا: يمكن أن نستدل على عدم اعتبار قصد القربة مو بأثارة الإطلاق اللفظي، لا، نرجع للأصول العملية. أنا أشك أن قصد القربة واجب علي أو غير واجب، وكلما كان الشك في أصل التكليف في الوجوب أو الحرمة أو كذا، فما هو الأصل؟ الأصل عدم التكليف، وهذا ما يعبر عنه بأصالة البراءة، البراءة الشرعية المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو البراءة العقلية المستفادة من القاعدة العقلية أنه يقبل العقاب بلا بيان. فبالنتيجة العقل أو الشرع يبدع يقول أنه عندما تشك في تكليف أنه واجب عليك أو غير واجب، فما هو الأصل؟ الأصل عدم التكليف، هذا واضح ولا واضح؟ هذا دليل ثاني للقائل بأصالة التوصلية. هذا شلون نجاوب هذا الدليل؟ طبعا بالمناسبة أنت لاحظتوا أنه في مقابل أصالة في مقابل القائل بالتوصلية بالأصل هو التوصلية استدل به من بأصالة البراءة، بينما القائل بين الأصل هو العبادية استدل بها أصل بالاشتغال. فهل واحد يسأل يقول أنت ما فهمنا هذا القائل بالاشتغال، القائل بالتعبدية ثبت لنا قاعدة الاشتغال ومشى علينا، قال اننا نشك بعد احراز الوجوب، نعلم ان هناك واجب مشتغل الذمة، وهو شنو؟ مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشك ان قصد القربة مأخوذ فيه او غير مأخوذ، جاء صديق هنا قال اصارة الاشتغال، هذا من القائل بالتعبدي اقنعنا، ورحنا للقائل بالتوصلي هم اقنعنا، يقول انت تشك في اصل التكليف والمفروض، فما نفسه يعني هاي الاصول العملية، هل يمكن ان يجري اصلين على مورد واحد، ام ان كل مورد لها موضوع لها موضوع مختص؟ ما هو الواقع الكلام؟ يعني الاصول العملية ما نعبر عنهم بمجار الاصول العملية، يعني مجرى اصالة الاحتياط ومجرى اصالة البراءة، هذا هل هما يمكن يعني هل هذين المجريين هل هاي الاصلين هل يمكن ان يتداخلا في موضوع واحد نشوف انه تجري فيه البراءة والاشتغال، ام انه لا يمكن ذلك؟ لان لكل واحد موضوع حقق الموضوع اللي بين يديك، اما ان يكون مورد للبراءة او يكون مورد للاشتغال، ما يدري سمعت، لانه اما ان يكون موضوع البراءة فيه او موضوع الاشتغال فيه. فملخص الكلام، واحد من الاستدلالين باطل، القائد بجريان أثار البراءة إما أن يكون هو الباطل أو القائد بجريان أثار الاحتياط، ما عندنا حالة يجري فيها احتمال أثار البراءة واحتمال أثار الاشتغال، كل واحد من الأصلين له مورده، فهذا اللي إحنا محل الإشكال، إما أن يكون موردا للبراءة أو موردا للاحتياط، ولا يكون موردا للجميع، ولا يستلزم تناقض، هم براءة هم احتياط تناقض بيناتهم. فعلينا ان نبطل واحد من الاستدلالين. ايهما هو الباطل؟ الجواب ان الباطل هو الاستدلال بالبراءة. الاستدلال بالبراءة باطل، وقد غالط المستدل بالبراءة، غالط علينا مغالطة. حاصل مغالطة ان البراءة هي الشك مكلف مع عدم وجود مكلف به، يعني لا الأفراد البراءة مدى تكذيب عندما نشك في أصل التكذيب، ولم يوجد هناك تكذيب سابق، يعني صارة المولانا يكون الشك، صارة يكون شكت بعد إحراز تكذيبه. أنت تقول المكلف، أنا مكلف بشيء، إذا اعترف بمن؟ اعترفت بالتكذيب، لكن تشك في خصوصيات التكذيب، هذا يسمونه لا يسمى شك في التكذيب، هذا يسمى شك في المكلف به. كما لو علمت ان علي صلاة، هذا متأكد واجب علي صلاة، هذا شك في التكليف، هذا علم بالتكليف، لكن وين شك؟ لا اعلم هذه الصلاة التي علي هي ظهر لو عصر، فيقال هذا شك وين؟ في تحديد المكلف فيه، هذا مجرى لأفراد الاحتياط، ولا تجد البراءة هنا. وتارة اشك في اصل التكليف، كما لو قلت هل تجب علي الصلاة ام لا؟ هذا اللي يقول شيء شك وين؟ في أصل التكليف، هو ما يدري مكلف لما مكلف، بينما المورد المثال قبل كان شي يقول، يقول لا واجب علي الصلاة 100%، لكن لا أدري صلاة ظهر ولا عصر. فتارة يكون الشك في أصل التكليف، وتارة يكون الشك لا ليس في أصل التكليف، التكليف محرز ومتيقن، والشك في المكلف به. والقاعدة تقول هكذا، عندما يؤرد التكليف ويكون الشك في المكلف به فهو مجرى لها أصالة الاحتياط او الاشتغال. هذا احنا موردنا من اي مورد؟ احنا قاعد نقول، نقول انا متيقن بوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن اشك انه واجب فيه القربة لا مو واجب فيه القربة، هذا شك في التكليف او المكلف به. المكلف به انا احرز ان هناك وجوبا في ذمتي، لكن هذا الوجوب هل هو مقيد بشيء ام لا؟ فاي اصل هو الجاري؟ الاحتياط. اما البراءة فلا تجري هنا، لانني لست اشك في اصل التكليف. هو يقول انا اشك في وجود القربة، لا انا مو كلامي في وجود القربة، انا كلامي في ان المأمور به اللي هو ضربا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي احرز انه مأمور به، هل هو مقيد بقبض القربة او ما مقيد بقبض القربة؟ هذا هو محل الشك. فمن هنا يكون الشك في اي شيء، في التكليف او في المكلف به؟ في المكلف به. فهل هو مجرى لاثار البراءة ام لاثار الاحتياط؟ من هنا بعد اخذوا قاعدة عندكم ان شوق تجري اثار البراءة وشوق تجري اثار الاحتياط. تجري اثار البراءة إذا توجد في التكليف مو بالمكلف به، أما إذا كان شكك بعد إحراز التكليف شك في المكلف به إجرى فاصل اختيار ماشي. إذا بعد إحراز التكليف وشكك في المكلف به إجرى فاصل اختيار. فقال نعم، وذهب جماعة إلى أن أصل في الواجبات أن تكون توصلية. فعندنا دليل الباطلة، الدليل الأول كان شنو على التوصلية؟ أصالة الإطلاق اللفظي باطل أو مباطل؟ لماذا؟ لإشكال الشيخ الأنصاري. الدليل الثاني الاستدلال بأصالة البراءة باطل أو مباطل؟ باطل، لأنه ليس مجرى لإطلاق البراءة. الدليل الثالث هو دليل الشيخ النائني، الاستدلال بالإطلاق المقامي يسميه، أو الاستدلال بنتيجة الإطلاق، أو الاستدلال بالمسمى بالجعل، ذني ثلاث تسميات لمسمى واحد. فلهذا الشيخ المظفر يقول نعم أنا نحن لا نستدل على التوصلية لا بالدليل الأول ولا بالدليل الثاني، نستدل عليه بالدليل الثالث. لهذا قال ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر. هذا الدليل الأول يقول مو للدليل الأول، لأن الدليل الأول شنو؟ باطل، ما هو وجه الإطلاق؟ إيش قال الشيخ المظفر؟ يقول ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة، ولا لأجل الدليل الثاني، لأن الدليل الثاني أيضا باطل، لأن المورد ليس من موارد أصالة البراءة بل هو من موارد أصالة الاحتياط. إنما الدليل عليه ماذا؟ بل نتمسك لذلك. شنو لذلك؟ يعني للتوصلية، للقول بالتوصلية وعدم اعتبار القيد بإطلاق المقام لا بإطلاق اللفظ. وهذا من مستقرات الشيخ النائيني. نعم، توضيع ذلك أنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض، فهو المولى غرض شنو من شنو؟ يريد الصلاة المقيدة بمن؟ بالمأمور به. لو أراد الصلاة المقيدة بالمأمور به فلماذا لم يقيد؟ إن قلت أنه يمتنع التقييد في كلام واحد قلنا لك فليقيد في كلامين أو في ثلاثة، ما المانع؟ لهذا يقول فإن كان القيد دخيلا في الغلط واقعا يعني ثبوتا واقعا دخيلا في الغلط فلا بد من بيانه. وين بيانه؟ في مقام، في أي مقام؟ في مقام الإثبات. إذا كان الغلط في مقام الثبوت مهما أنت بينه في مقام الإثبات، هذا المقصود. يقول فإن كان القيد دخيلا في الغلط يعني في مقام شنو؟ الثبوت، فلا بد من بيانه وأخذه وين؟ في مقام الإثبات في المأمور به قيدا. وإلا يعني شنو وإلا؟
وإن لم يكن دخيلا
وأنت لا تريده في مقام الثبوت فلا تحتاج أن تقيده في مقام الإثبات. وهذا واضح، أنت لا تريده في مقام الثبوت لا تذكره في مقام الإثبات، لكنك إذا عرفته في مقام الثبوت لا بد أن تبينه في مقام الإثبات. غير أن ذلك يعني التخييس في مقام الإثبات متى يكون؟ فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به، هاي في التخييسات الممكنة في أمر واحد، يعني إذا أمكن أن يقيد في مقام الإثبات. أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدا ماذا سيفعل؟ كالذي نحن فيه وهو قيد قصد الامتثال، فهذا لا يمكن التقييد به في أمر واحد، فلا يصح من الآمر أن يتغافل. فإذا لم يستطع أن يقيده في أمر آخر هاي بعد يعوق شركة، هو يريد قصد القربة، المولى يريد قصد القربة، ولكن لا يمكن التقييد في أمر واحد يعوق، يقول هاي يتغافل عنه مشكلة. لا المفروض أن في مصلحة تعرفون من الموالي نحسب القانون، أنت من ضمن المصالح تريد قانون معين، قانون وضعي، تريد قانون محدد، لكن لا تستطيع أن تقيد في مرحلة. إذا تترك الأمر أن تحتاج إلى شنو؟ تقيده ولو في أمر آخر. واضح؟ يعني فرضا لنفرض أن الآية في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لنفرض هذا ما هو المشهور عندهم، لنفرض أن الآية ليست في مقام تحريم السكر الخمر، إنما في مقام عدم مجامعة الصلاة مع السكر. وابتلغوا أن الآية شيء تقول، يقول لا تصلوا وأنتم سكارى، أما أن السكر حرام والخمر حرام الآية شنو؟ غير متعرضة له، المهم يعني السكر مو في مقام الكلام إنه الخمر حرام لو مو حرام أنت مو موقفها، إحنا وقتنا أنت لا تصلوا وأنتم سكارى. واضح؟ فلو فرضنا هل معنى هذا عندما تسمع قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل معنى هذا أن نفس قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى معناه أنه هو لا مانع عنده من السكر، المهم أن تغفل من السكران، أما السكر في نفسه لا مانع منه. لا، هو قد يكون في واقعه ماذا؟ في واقعه يريد أن الناس تترك الخمر، ولكن لظرف معين، لمانع معين، لم يستطع أن يذكره في نفس قوله لا تقربوا الصلاة، هو كان يركز على فكرة الصلاة، ويريد من الناس أن تترك الخمر، ولكنه اتبع أسلوبا تدريجيا، واضح؟ اتبع أسلوبا تدريجيا، فإذا اتبع أسلوبا تدريجيا فهو مريد لعدم شرب الناس الخمر، لأنه هو مريد، لكن ظاهر كلامه شنو؟ ظاهر كلامه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أنه ما قيد قال أن السكر حرام. فهذا مقصود الشيخ النائم، الشيخ النائم يقول هو إذا هو يريد لكن أكو مانع من التقييد، هاي غافل عنه يعوفه يقيد ولو في كلام آخر يقيد. لهذا قال فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه حيث لا يمكن أخذه قيدا، حيث يعني بسبب أنه لا يمكن أخذه قيدا لا يستطيع أن مو المولى يتركه يتغافل عنه، فلا يصح من الآمر أن يتغافل عن هذا القيد باعتبار أنه لا يمكن أخذه قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر، بل لا بد لا مناص له يعني للمولى الآمر من اتباع طريقة أخرى، وهذه الطريقة الأخرى عرفية ممكنة لاستباع غرضه، وهو غرض شنو؟ غرض التقييد. ولو كان هذا الطريقة الأخرى شنو؟ بإنشاء أمرين، أحدهما يتعلق بذات الفعل صلي، ما قال بقصد القربة مجردا عن القيد حتى لا يلزم الدور، والثاني يتعلق بالقيد بخصوصه. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتية بها بداعي أمرها، فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك يعني بداعي الأمر بها، في نفس الأمر المتعلق بها ما يمكن تقييده، يقول لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية، فإذا هل يتركه أم أنه يقيد بكلام آخر؟ لا، يقيد بكلام آخر، فلا بد له لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى. كان يأمر أولا بالصلاة صلوا، ثم يأمر ثانيا بإتيانها بإتيان الصلاة اللي أمرناك بها سابقا بإتيانها بداعي أمرها مبينا ذلك بصريح العبارة بعد ما يخاف دورا ولا إشكالا من الشيخ الأنصاري. يقول أنا ذكرت لك صلوا بعد مدة يقول نحن أمرناك بالصلاة أتذكر أتذكر إذا أمرناك بالصلاة؟ يقول نعم هذا الأمر الذي أمرناك به سابقا اعتبيه امتثله بداعي بداعي الأمر بداعي امتثال الأمر مثلا وبداعي امتثاله شلما المسجد الدورية هنا. وهذان الأمران هل هما في الحقيقة وفي الواقع أمران مستقلان أم أمر واحد؟ هل هما أمران مستقلان أم أمر واحد؟ شلون نعرفه؟ نعرفه لما نعرف الغرض منهما، هل هو غرض واحد أم غرض متعدد؟ عندما يقول لك صم ويقول لك صلي، الصوم والصلاة يتبع غرضين لو غرض واحد يتبع غرضين، لكن عندما يقول لك صلي ثم يقول لك امتثل بداعي الأمر هو في الحقيقة لديه غرضان مستقلان ولديه غرض واحد، هو لديه غرض واحد غاية ما في الأمر، هناك إشكال من جهة الصياغة واللفظ، ولأجل هذا الإشكال هو ذكرهما بصيغة الأمر لكنهما في الحقيقة أمر واحد. لهذا قال وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا على المكلف يعني تنجيزا، يعني هما منجزان على المكلف بنحو واحد، وسقوطا يعني هما يسقطان بامتثال واحد ما يحتاج يتثل امتثالين، واضح؟ بخلاف الصوم والصلاة، الصوم والصلاة هما ثابتان عليك بنحو الأمرين المتعددين لو بنحو الأمر الواحد بنحو الأمرين المتعددين، لهذا أنت يحتاج أن تمتثل له ما تسوي الصوم والصلي تأتي بفعلين لكي لا تعاقب لكي يسقط عنك الأمرين، تحتاج تنتظر الجمع امتثال وتقول أيضا مرتين مرة ارتقط الأمر بالصلاة وثالثا ارتقط الأمر بالصوم، ولكن في مثل هذا المورد صلي ثم ائتي به بأمر السابق داعي القربة، تحتاج امتثال كم امتثال حتى تتخلص من هذه الأمر؟ امتثال واحد، واضح؟ لهذا هما بحكم الأمر الواحد. يقول ثبوتا وسقوطا لأنهما ناشئان من غرض واحد، هاي من هنا يعطيك قاعدة كيف تعرف أن الأوامر المتعددة هي أوامر واحدة في النتيجة؟ يقول الأمر دائما يتبع شنو؟ يتبع الغرض، فإذا تعددت الأغراض تعددت أي شيء؟ الأوامر، اتحدت الأغراض اتحدت الأوامر. والثاني يعني الأمر الثاني اللي هو شنو؟ بقصد القربة يكون بيانا مو غرضا مو أمرا مستقلا، بيانا للأول. فمع عدم امتثال الامر الثاني، افترض واحد اتعامل ويا هذين الامرين على انهما امرين مستقلين، مثل واحد قلنا له صلي وصوم، ماذا فعل؟ ترك الصلاه والتزم بالصوم، فالالتزام بالصوم في مشكله ولا ما في مشكله؟ ما عندنا مشكله من جهه الصوم، ما عندنا اشكال، عندنا اشكال من جهه شنو؟ الصلاه، لانه امتثل امرا وعصى امرا، لكن في موردنا لو عصى احدهما وامتثل الاخر يكون ممتثل لاحدهما وعاصي الاخر ام عاصي لكليهما؟ عاصي لكليهما. لهذا شو يقول المصنف؟ يقول فمع عدم امتثال الثاني ما اتى بقصد القربة لكن هو صلى بدون قصد القربة، هل يسقط الامر الاول على الاقل؟ يقول لا يسقط الامر الاول بامتثاله فقط، لانهما يثبتان معا ويسقطان معا. وذلك كيف؟ يقول مثلا شو يسوي؟ يأتي بالصلاة مجردة عن قصد أمرها فيمتثل الأمر الأول دون الثاني، فيكون الأمر الثاني إذن بانضمامه إلى الأول يكون مشتركا معه في التقييد، مشتركا مع التقييد في النتيجة. فشو العبارات هاي اللي أسميناها نتيجة التقييد، واضح؟ يعني يقول بالنتيجة هو تقييد صار، وين استحال التقييد في كلام واحد لكن لم يستحل في كلام، وين لم يسمى تقييد اصطلاحا، وهذا هو فكرة ما يعبر عنه الشيخ النائي في كلامه كثيرا، يسميه نتيجة التقييد، وقلت لكم يسميه متمم الجعل، يسميه ايضا تسميه اطلاق المقامي. بالمناسبة هاي التعابير انا ذكرتها لان راح تمر علينا هواي، ففي مورد اخر من اقول متمم الجعل كنت تشرحوا لي بعد، من اقول نتيجه التقييد كنت مو نقول المواضح هذا اول ما نطلع، المفروض انها ذكرت الان، وسوف كل ما نذكر الشيخ النائي الله راح يذكر وتذكره، تكون مثل مواضح الصلاح لان هو يعيد الشيخ النائي ويعيد الشيخ موفر ايضا. اذا عرفت ذلك فاذا امر المولى بشيء، اذا امر المولى بشيء قال مثلا كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، افترضوا أننا استفدنا من هذه العبارة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، افترضوا استفدنا الوجوب، زين هو قال بقصد القربين
ما قال. الشيخ الأنصاري يقول ما قال ليش الاتحاد التقييد واقعا. الشيخ النائني يقول له الاتحاد التقييد وهو مريد فلماذا لم يقيد بكلام آخر. فالشيخ النائني ماذا سيهم العبارة على أنه قصد قربة مراد أو غير مراد؟
غير مراد.
يقول له هو يريد قصد قربة سبينه في كلام آخر. الشيخ الأنصاري يقول لا هو مراد، أنا أحسب أنه مراد فأتمسك بأصالة الاحتياط. إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان يعني المولى في مقام البيان، هذه من ضمن شرائط مقدمات الحكمة، لكي يجري الإطلاق لا بد أن يكون متكلم في مقام البيان. أعتقد المصنف أشار لهذه الفكرة في أصالة الإطلاق، قال أن يكون متكلم جادا غير هازي لا تذكرونه وشنو في مقام بيان مراده وأن ينطق قليلا على خلافه. هذه تكون مقدمات الحكمة في الكلام عنها. المصنف ذكر وحدة مهمة وهي أن يكون متكلم في مقام البيان، أما إذا كان في مقام الإجمال أو الإهمال لا إطلاق لكلامه. وقد أعتقد ذكرت لكم مثال من مسألة عندكم الله الكلب الصيد بالكلب، عندما ذكرت لكم هاي الآية يقول مكلبية تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا، يعني كلوا من صيد أي شيء، كلوا من صيد عندكم الله الكلب. فالكلب إذا صاد حيوان القرآن شو يقول؟ يقول فكلوا مما أمسكنا. زين هو هل نتمسك بهذا الكلام على إطلاقه؟ فنقول إذن الكلب دائما ينجس الفريسة بدليل القرآن يقول كله، وما قال كله مع الطهارة مع تطهير المولى. فماذا سيجاب؟ يقول لا، المتكلم المولى ليس بفرض البيان من هذه، كان بفرض الإجمال يحكي على الصيد ويحكي على الطهارة والنجاسة. إذا عرفت ذلك فإذا أمر المولى بشيء وكان المولى في مقام البيان واكتفى بهذا الأمر، يعني قال الأمر المعروف أنه يعني منكر واجب ولم يقيده بقصد القربة فيما بعد ولو في كلام آخر ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال، فإنه يستكشف منه يعني من المقام من الإطلاق يستكشف ماذا؟ عدم دخل قصد الامتثال في الغرض، وإلا لبينه بأمر ثاني، وهذا ما سميناه بإطلاق المقام أو يسمى بمتمم الجعل أو يسمى بنفس الإطلاق أو نفس. وعليه فالأصل في الواجبات كونها توصلية حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية. لاحظوا أن الدليل الوحيد الذي تبدأ كبير قائل بالتوصلية هو إطلاق المقام، وإلا لولا إطلاق المقام لقلنا بمن بأطار الاحتيار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.